بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قصة زينب بنت جحش قال: فجاء فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه، وكان يستشير رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه سيفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فناداها من وراء الباب: يا زينب، إن رسول الله يخطبك. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، أنا حتى أستخير ربي. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وعقد النكاح له من فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوقته فدخل عليها، معنى أن الله عز وجل زوجه زينب، فدخل عليها بغير أمر، معنى بدون أن يستأذنها، لأن الله عز وجل قد عقد عليها نكاحه، وهذا شرف عظيم لزينب. قال: فكانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لعله صدق هذه المرأة أنها استشارت ربها جل وعلا فزوجها الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وتقول: أنتن زوجكن أهلكن، وزوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هذه القصة لخصها الإمام ابن القيم رحمه الله من عدة روايات، أنا بعضها موجود في سنن ابن ماجه، وبعضها موجود في مسلم، وبعضها أيضا أصل القصة موجود في البخاري ومسلم، لكن هذه الصيغة الظاهر أن الإمام ابن القيم ذكر عدة روايات وكلها صحيحة، هذه الروايات صحيحة، لما استشار أو كان زيد يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وجاء بذلك القرآن لما قال الله عز وجل: أمسك عليك زوجك، أو كان يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فقال ابن عباس ومجاهد: لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أخفى شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لو أنه أراد أن يخفي شيئا لأخفى هذه الآية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ كل ما جاء به ربه جل وعلا. فلهذا قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أن هذا الشيء لم يخبر به أحد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في نفسه أنه يريد أن يتزوج زينب بنت جحش لما أراد أسامة أن يفارقها، لكن خشي أن الناس يتكلمون وأنه تزوج زوجة ابنه، لأن أسامة أو لأن زيدا يعتبر معناه في الجاهلية كان ابنه بالتبني، ثم أن الله عز وجل أبطل هذا التبني. وفي هذا أيضا هذه القصة أيضا أراد الله عز وجل أيضا أن يشرع لعباده أن زوجة الإبن بالتبني لا تعتبر محرم لهذا الذي تبناه، ولهذا قال الله عز وجل: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حتى يخرج الإبن الذي يكون بالتبني. وفي هذه أيضا الحادثة زوج الله عز وجل رسوله من امرأة كانت زوجة لمولاه، كانت زوجة لمولاه، فقال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، عن الذين ادعوا أنهم أبناءهم. فزوج الله عز وجل نبيه لزينب، معناه ما في هناك أحد عقد على للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمره أنه زوجها له، فقال: فزوجناكها، معناه هذا كان من الله عز وجل. فربنا جل وعلا العظيم زوج نبيه عليه الصلاة والسلام على زينب، وهذه مفخرة عظيمة، ولهذا كانت زينب تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا في الصحيحين أي الافتخار، وقولها من فوق سبع سماوات هي رواية النسائي. قال: فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع زينب، ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه النساء. واستدل بهذه القصة الإمام ابن القيم على أن الإنسان إذا حب امرأة فليس له أو دواء هذا المحبة ودواء هذا العشق أنه يتزوجها فتنطفئ هذه، أو يذهب ما يكون من مما قد يكون فيه من فعل الحرام، فإذا تزوج فإنه سد هذا الباب الذي قد يدخله في الحرام والعياذ بالله. قال: ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس، ورواه النسائي في سننه والطبراني في الأوسط عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني راحتي في الصلاة، لكن في هذه الدنيا حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيب والنساء. وأما الرواية حبب إلي من دنياكم ثلاث فهذه رواية منكرة، ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث، بل هي زيادة تفسد المعنى. كيف حبب إلي من دنياكم ثلاث وذكر الصلاة؟ هل الصلاة من الدنيا؟ هذا خطأ، وإنما حبب إلي من دنياكم أي من هذه الدنيا النساء والطيب، فحبب الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام النساء حكمة منه سبحانه وتعالى. فلو أن فنبي الله عليه الصلاة والسلام كان من أعبد الناس، وكان أيضا من أتقى الناس وأرجاهم إلى ربهم، وكذلك أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر الناس مناجاة لربه، فلو أنه مشى على هذا الباب وعلى هذا المنوال لكان من معناه لكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إلى النساء، لكن جعله الله عز وجل يحب النساء لأنه قدوة عليه الصلاة والسلام، وهذه النساء جبل الله عز وجل الرجال لمحبة النساء، فهذه جبلة جعلها الله عز وجل في قلوب الرجال، فلهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان فيه هذا، أو جعلها الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى العباد الذين أكثروا في العبادة تجد أنهم ينصرفون عن النساء ويبتعدون عن النساء، انظر النصارى القسيس منهم لا يتزوج، القسيس من النصارى لا يتزوج، لماذا؟ لأنه يتفرغ للعبادة، وكذلك كثير من العباد الذين اشتهروا بالعبادة لم يتزوجوا، فلم يستطيعوا أن يجمعوا بين محبة الله عز وجل والمحبة الطبيعية التي جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، فلم يستطيعوا أن يجمعوا بين هذا وهذا، فلهذا حصل أنهم لم يتزوجوا. كثير من هؤلاء العباد لم يتزوجوا، وبعضهم جمع بين هذا، استطاع أن يجمع بين عبادة ربه جل وعلا ومحبته وتعظيمه وبين أيضا العبادة. وأيضا حتى النساء، فكثير من النساء أيضا العابدات انصرفنا عن الزواج وذهبت شهوة الزواج من قلوبهم، حتى أن الإمام أبو نعيم في الحلية ذكر في ترجمة أبي حمزة الصوفي العراقي أنه مرة خطب امرأة من العابدات وذكر له جمالها فخطبها فرفضت وأبت، فجاءها إلى مكانها وإلى بيتها أو غرفتها أو محرابها، معنى المكان الذي تصلي فيه، والظاهر أنه من بيتها، فطلبها لنفسها، فقالت له: أما لقيتني إلا أنا يا شهواني؟ تقول له: يا شهواني، أنا ما أريد أن أتزوج، فاذهب إلى شهوانية مثلك. أنا هذا طبع في قلبها، مع أن النساء تحب النكاح وكذا، لكن بسبب كثرة العبادة وكثرة تعظيم الله ومحبته في قلوبهم تجد أن مسألة الزواج تبتعد عنه وشهوة تقل في قلوبهم، فتجد أنهم تخرج عن قلوبهم هذه الشهوات، وهذا لأنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا بين هذا وهذا. والكمال هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، فالطريقة التي هي كمال هو الجمع بين عبادة الله عز وجل وتعظيمه ومناجاته سبحانه وتعالى والخلوة به جل وعلا، وبين كذلك محبة النساء، لأنها محبة طبيعية ألقاها الله عز وجل وفطرة ألقاها الله عز وجل في قلوب عباده. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، لكن الراحة واللذة جعلت في الصلاة، قال: وجعلت قرة عين الصلاة. قال هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن، لكن هذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. قال: وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، وقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم ونافح عنه، فقال: هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. سبحان الله، هذا أراد أولئي اليهود والنصارى أن يعيبوا الإسلام بهذا، فيقولون: نبيكم إنما كان يحب النكاح. فرد الله عز وجل على اليهود وعلى من على شاكلتهم، فقال: هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذا فضل من الله أعطاه لنبيه عليه الصلاة والسلام، وذكرنا سر المسألة كما تقدم، فهذا من فضل الله عز وجل على نبيه، متعه في الدنيا قبل الآخرة. وهؤلاء حسدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، خاصة النصارى، معنى من قرأ شيء عن النصارى وخاصة في هذا الزمان، سواء كان القبط الذين هم أصحاب مصر، هم الآن أصبحوا أكثر الناس شهوة، بل هم أكثر الناس فسادا في مصر، لكنهم يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. وكذلك أيضا أكثر ما يذكرون من شبهات في مثل هذا الباب، وهذا لحسدهم، ولأن معنى رهبانهم وقساوستهم لم يستطيعوا أن يجمعوا بين العبادة وبين متعة الدنيا، فلهذا حرمهم الله عز وجل متعة الدنيا والآخرة، فهم لم يتمتعوا في الدنيا وكذلك هم من أهل النار في الآخرة. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تنصب وتتعب وتعبد لكنها تصلى نارا حامية. قال: وهذا داود عليه السلام كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. وهذا كما قلنا فهذه القصة باطلة، والإمام ابن القيم رددها هنا أكثر من مرة، وهي قصة باطلة على نبي الله داود، وهي من دسائس اليهود. والظاهر أن الإمام ابن القيم رأى لها بعض الأسانيد فظن أنها فيها شيء من الصحة، أو أنه جرى على، وإلا الإمام ابن القيم هو أعرف الناس مثل هذه الأمور، لكن لعله جرى على التحديث عن بني إسرائيل وكأنه رأى أنها ليس فيها شيء. لكن قد نبه العلماء كثيرا على أن هذه دسيسة من دسائس اليهود، أرادوا أن يطعنوا في نبي الله داود ولم يصح شيء من ذلك، وأن هذه النعجة التي ذكرت في القرآن أنها المرأة ليس بصحيح. وحتى لو فسرت المرأة ليست هذه القصة، وإنما معنى الذي استشكل على بعض العلماء قول الله عز وجل: فلما ظن داود أن ما فتناه، معنى فتن بهذا السؤال، ما الذي جعل هذا السؤال فيه فتنة؟ فهذا الذي ذكروا بعضهم هذه القصة، وبعضهم يقول وهو ظاهر القصة أن داود لم يستمع إلى كلام الآخر، أن داود لم يستمع إلى كلام الشخص الآخر الذي قيل فيه هذا الكلام، وأن الرجل إذا أراد أن يحكم أو القاضي إذا أراد أن يحكم لابد أن يجمع الخصمين معا أو يسمع من الخصمين معا، وداود لم يسمع من الخصم الثاني وإنما صدق هذا الشخص. فلهذا لما عرف أنه أخطأ عرف أنه ابتلي بهذا، فظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طيب، قال وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن أحب الناس إليه، قال: وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليل على 99 امرأة، بل على أكثر من ذلك جاء في الحديث في رواية البخاري لفظ 100، أنه يطوف على 100 امرأة، وهذا 90 لفظ مسلم، والصحيح أيضا أنه 100. فلما قال سليمان لا طوفن الليلة على 100 امرأة وتلد كل امرأة منهم ولدا، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تلد إلا امرأة واحدة منهن شطر ولد، أي نصف ولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث، أي أن الله عز وجل سيوفي له ما قاله. قال وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الناس إليه، فقال عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث في الصحيحين لما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال وقال عن خديجة إني رزقت حبها، وهذا أيضا في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جعلك تذكر امرأة عجوزا قد مضى عليها العمر وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، وهذا لما دخلت هالة أختها فقام فقال اللهم هالة، أنا أخت خديجة، وكان صوتها يشبه صوت خديجة، وهذا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. قال فمحبة النساء من كمال الإنسان، قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرهم نساء. وقد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة، قال عبد الله فما صبرت عنها أن قبلتها والناس ينظرون إلي، وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع بالمسبية قبل الاستبراء بغير الوطئ بخلاف الأمى المشترى، معنى استمتع بغير الوطئ، أما الوطئ لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وجد امرأة مجح، معنى حامل، وجدها عند خيمة من خيام المسلمين، فقال ما لهذا، يريد أن يلم بها، معنى أن يطأها، لقد هممت أن العنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يحل له أو كيف يسقي ماء غيره، معنى كيف تحل له وهي حامل من غيره، معنى كيف يسقي ماء غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فلهذا قال العلماء لا يجوز وطئ الحامل، وهذا بالإجماع لا يجوز وطئ الحامل المسبية، وإذا كانت غير مسبية غير حامل لا بد أن يستبرأها قبل أن يطأها، ولا يجوز له أن يطأها أبدا، وهذا بإجماع العلماء، لكن اختلفوا في الاستمتاع غير الوطئ، غير الوطئ، فأجازه الإمام أحمد رحمه الله في رواية مشهورة عنه. قال والفرق بينهما أنه لا يتوهم انفساخ الملك في المسبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره، معنى الإمام أحمد يقول يفرق بين الأمة المشترى والأمة المسبية، لأن هذه المسبية تكون ملك له، بخلاف المشترى قد ينتقض عقد البيع. إن شاء الله تعالى نكمل في درس اللاحق.